كتاب الله رائدهم وجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت معنا ومع اتصالات المشاهدين الكرام. عفوا، سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول عامل من فضيلة الشيخ بارك الله فيه، توجيه نصيحة للبنوك التي تتعامل بالربا حتى على التوبة إلى الله، حتى البنوك التي تتحايل على الربا عبر التورق المنظم، لا يوجد قبض للسلعة، لا يوجد بيع صوري، تحايلات على الربا، بطاقات ائتمانية وأخذ فوائد ربوية، عدم رحمة للفقراء، أعمل نصيحة لهم. السؤال الثاني، أعمل حث الناس على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستعداد للآخرة وعمل ما يزيد من الإيمان، وجزاكم الله خير وأثابكم الله ووفق الله جميع في الدنيا والآخرة.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك يا رب.
وإياك، الله يسلمك ويحفظك. شكرا.
الله يحفظك ويعزك يا رب. وأخونا الحبيب طيب، عفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ أيمن؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخ أيمن، قبل أن أطرح أسئلتي أريد أن بس أستكثر في حاجة بسيطة بس، الله يبارك فيك.
تفضل تفضل.
بالنسبة يعني بالنسبة لإخواتي المشاهدين، يعني أرجو قبل أن ندخل في البرنامج مباشرة، أرجو أن لا يستكثروا مع الشيخ حتى نستفيد، الله يبارك فيكم. يعني هذه النقطة، يعني
حضرتك الأخ الكريم، يعني لما يكون في سؤال ينتظر للإجابة. طيب بقول حاضر. طيب والأخ الكريم كان بيقول إن ما يبقاش في إطالة في الكلام مع اللي يعني اللي بيسأل أو كده، على قدر السؤال. وطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك.
بارك الله فيك يا شيخ. أنا سألت ثلاث أسئلة على المرة الثالثة وأنا أسأل السؤال وما تجاوبوا عليه. بالنسبة لصيام السبت.
أيوة نعم، صيام السبت في حديث بينهى عن صيام السبت، لكن الحديث ضعفه أهل العلم. يعني
نصيم أو لا، أو نصيم معه يوم أو
ما. أنا بقول لحضرتك في حديث نهي عن صيام صوم السبت والحديث فيه ضعف، وفي نهي عن صيام يوم الجمعة، ده أصح من يوم السبت إن شاء الله.
الله يجزيك خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ،
مع حضرتك اتفضل.
لو سمحت عايز اسأل عن سؤال، من اللي بيموت يوم الجمعة او يوم عرفة؟
نعم.
ليه فضل؟ تاني حاجة، حكم الخمستاشر والاربعين، وبعد المتوفى ما بيتوفى
الخمستاشر حضرتك الخمستاشر، ايه الخمستاشر ديت؟
يعني اليوم الخمستاشر للمتوفى. بعدين
بيعملوا ايه في الخمستاشر؟ انا اعرف الاربعين
القرآن، ويكتب عليه القرآن ويعملوا أكل ويوزعوا على روح المتوفى
زي الأربعين كده برضو يعني.
نفس ال
نعم. طيب حاضر. وبالنسبة ل طيب، نخلص اتصالات إن شاء الله ونجيب بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك.
سؤال، أنا سائق تاكسي.
اللي حضرتك؟
تسمعني يا شيخ؟ أنا سائق تاكسي.
أيوة نعم.
ودابا لا صعبت معايا مثلا مرأة واش تعتبر خلوة ولا لا؟
حضرتك بتسأل ركوب المرأة معك خلوة ولا مش خلوة؟
ويه جزاك الله خير.
مش كده؟ طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليا ثلاث أسئلة يا فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك.
اتفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، يعني أنا سمعت على أحد الفضيات يا فضيلة الشيخ الله يبارك فيك، بالنسبة لل أن أحد العلماء يعني يقول أن يعني وزارة الأوقاف تريد أن يعني تضع كاميرات مراقبة في المساجد لمنع السرقة.
لا حضرتك المقصود ده، بس عشان ما حدش يسيء الفهم، مش في كل المساجد، في المساجد الكبيرة اللي فيها صناديق نزور.
نعم.
زي مسجد الحسين السيد البدوي الرفاعي، المساجد اللي فيها صناديق نزور كان الهدف، كانت اللي سمعته يعني وزارة الأوقاف عايزة تحط كاميرا مراقبة علشان تحافظ على صناديق النزور، لكن القرار ما تنفذش فيما أعلم يعني.
تبارك الله فيك، كويس انك وضحت لنا عشان هم
لا اصل حضرتك بعض الناس قاعد يقولوا ده عايزين يراقبوا الناس اللي بتصلي.
نعم.
ويشوفوا اللي بيخش المساجد.
نعم.
وطبعا يعني الكلمه امانه، وما ينبغي ان الانسان يعني يلوك في اعراض الناس ظلما وعدوانا بغير بينه ولا دليل. القرار.
نعم.
الدكتور وزير الاوقاف كان مراقبه المساجد اللي فيها صناديق نزور الكبيره لمنع السرقه اللي بتحدث احيانا في بعض صناديق النزور. الكلام اتأول وهيمنعوا الناس من دخول المساجد، واللي هيخش المساجد هيتراقب. وطبعا يعني ليس من الاسلام ترويج الفتن ولا تشويه الناس ظلما بغير وجه حق.
طب في نقطه يا فندم الشيخ، انا مثلا لو زوجتي مثلا بتصلي في المسجد ده مثلا، طبعا التلفزيون او المكان اللي بيراقبوا منه رجال، والكاميرات المراقبه على النساء والرجال.
نعم.
فهل صلاه زوجاتي تبطل حينما يراقبها الرجل على شاشات التلفزيون ديت في المراقبه يعني ام لا؟ بس كده فاضل.
طيب حاضر على عينيا. حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا بدي اسال، هلا اهلي عندهم عماره في الاردن ومعروضه يعني عارضينها للايجار لبنك عادي يعني مش اسلامي، فهل تاجير البنوك يعني بدنا ناجر للبنك طابقين بس؟
ما ينفعش يا اخي الكريم.
لا.
ما ينفعش تاجر العماره بتاعتك لنشاط محرم، يعني ما ينفعش تديها مخزن لشركه سجاير، ما ينفعش تديها لشركه خمور، ما ينفعش تديها لبنوك ربويه، لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
فإذا يعني حرام.
وأنا بقول لحضرتك أهو اللي أدين به لله أنه لا يجوز، والله
الله
سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي حضرتك.
فضيلة الشيخ أرجو دعاء منك لبناتي،
ربنا يسترهم ويحفظهم لك يا رب.
اللهم جزاك خير. عايز اسال حضرتك سؤال في الميراث.
اتفضلي.
حماية يريد انه يوزع الميراث وهو مازال حي. وابنه الكبير بيعارض في كده. خوفا عليه يعني من عقاب او كده يعني. لانه ابنه الصغير عنده مرض عقلي وكده، فعايز يديله جزء كبير من الميراث ده. فهل ده صحيح ولا من حق الابن انه يعارض ابوه ولا لا؟
هو حضرتك لحد ما بين الإجابة، ما ينفعش يوزع تركة وهو حي، يعني التركة التصرف فيها بيكون بعد موت الإنسان، ده أول شروط من شروط الإرث، وفاة المورث وحياة الوارث وقت وفاة المورث، وهنبين المسألة. ما يجوز أبدا اللي بيعمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ممكن
أسأل سؤالين؟ تفضلي حضرتك.
انا منتقد وكنت يعني بطلع النقاب قدام جماعه قرايبي يعني، فمش عارفه هو ده حرام ولا لا.
القرايب دول قرايب دول من محارمك؟
لا هم بصراحه مش محارم.
يعني القرابه ايه حضرتك؟
يعني ممكن جوز بنت خالتي، جوز اختي.
لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ابدا.
وبالنسبه للصلاه حضرتك، انا دلوقتي يعني بصلي بس ما بقطع في الصلاه مش عارفه ليه، مع ان مداومه يعني على قناه الرحمه والنياز بس
طيب مش عارفه. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال بقى.
ماشي
اتفضل. ازاي بتقطعي في الصلاه وازاي لابسه نقاب؟
يعني بصراحه يعني التزمت.
ما انا بسال حضرتك، اصل النقاب ما هوش موضه. النقاب مش موضه او بنشوف واحده تلبس نلبس زيها. لا ده الصلاه الصلاه الاساس. الصلاه الاساس ده ركن من اركان الدين وفرض باجماع المسلمين، وترك الصلاه الخلاف، ترك الصلاه كافر ولا فاسق؟ ده الخلاف بين اهل العلم. لكن النقاب عندنا خلاف سائغ فيه، واجب ولا مستحب؟ فما ينفعش النهارده حضرتك تلبسي نقاب وتسيب الصلاه، هتبقي قدوه مش طيبه لغيرك. يعني لو واحد مراته جت ما تصليش، تقول له ما المنتقب هي ما بتصليش. فحضرتك الله يكرمك يعني لبست النقاب يبقى العبء عليك اكبر لان القدوه لغيرك. فمش عايزين ان اي اخت ملتزمه او راجل ملتحي يبقى قدوه سيئه لغيره، او مثلا يضرب به يعني في الباطل او في الامور غير الطيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضل حضرتك كنت عايزه اسال سؤال.
نعم.
حضرتك دلوقتي يعني انا منتقبه، فكنت بقول لزوجي يعني اللي انا عايزه امشي مثلا امشي في الشارع على اساس ان انا اخس شويه، لان تخنت يعني من كتر الولاده وكده، هو ولادات متكرره وكده، فانا مش في امكاني ان انا اروح الجيمنازيوم او كده، ففي امكاني ان انا مثلا ايه، انا ساكنه في القصر العيني، قلت له اروح مثلا السيده وارجع القصر العيني والسيد وهكذا، كل يوم او يوم بعد يوم او يومين بعد يوم، يعني الفتره اللي انا اكون فيها فاضي، يعني على اساس ان انا اخس شويه وكده، اولا يعني ان انا ما بقاش عيانه بالسمنه، وتاني حاجه ان انا ابقى متجمله الزوج يعني. فهو قال لي اسال لي الشيخ يعني لو يجوز ان انت منتقبه وكده، هو
مش فيها حاجه
النقاب رايح جاي وكده، هو يجوز ليك اللي انت
ده المشي هو خروج المراه في الشارع حرام؟
لا مش على حرام، اللي هو بيقول لي وقرنا في بيوتكن.
طب ما انا اسال حضرتك سؤال، ام المؤمنين سوده مش كانت بتخرج لحاجتها؟ ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا لحاجتهن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بالجيش سابق ام المؤمنين عائشه فسبقها مره وسبقته الاخرى.
ايوه.
طيب يعني الكلام ده كله ليه بناخد نص واحد؟ هي المقصود بقرار المراه في البيت ده الاصل، انما لا تخرج الا لحاجه. طب لما يصل الامر بالمراه انها تمرض وتبقى عندها سمنه وصحتها تتأثر وتتعب، والرياضة دي جزء من علاج ومفيش فيها حاجة محرمة، يعني المرأة خروج المرأة تمشي في الشارع بدون مخالفات شرعية ده حرام؟
أما بيقول لي كده ممكن يبقى تسكع في الشارع.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا مش تسكع على كده.
أوه.
وبعدين حضرتك يخرج يمشي معاك؟
ما أنا بقول له بس هو مش فاضي.
لا يبقى نوع من الألفة حتى بين الزوج وزوجته، يخرج يوديها ويجيبها يتمشي شوية يبقى كويس يعني.
حاضر، يعني ان شاء الله باذن الله ما فيش حرمانيه اذا انا نزلت يعني لوحدي، والحمد لله يعني ربنا يعلم بيا ان انا بمشي بسرعه وباجي بسرعه يعني.
حضرتك ممكن ينزل معاكي تاخدي حد من الولاد معاكي، حد من قريباتك، مشيتي لوحدك طالما في امن وما فيش مخالفات شرعيه ما فيش حرمه خالص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت في قنوات فضائيه مخصصه لاناشيد الاطفال الاسلاميه بس بس فيها موسيقى، عايز اسال هل يجوز مشاهدتها ام لا؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
الله يكرمك. من فضلك عندي ثلاثة اسئله بعد اذنك.
اتفضل.
اول سؤال بالنسبه لسجود السهو، لو انا مثلا في صلاه وكده وكنت بصلي ووجبت عليا سجود السهو، فجيت وانا بختم الصلاه نسيت اسجد سجود السهو. اعمل ايه حضرتك؟ يعني ولو كنت متخض يعني
يعني حضرتك أخذ... حضرتك بعد اذنك انت نسيت ايه في الصلاه؟
انا مثلا حضرتك مثلا نسيت هم ثلاث ركعات او اربع ركعات، فوجبت عليا سجود السهو هنا
يعني
فبنيت على الاقل ثلاث ركعات، فقبل فسلمت ونسيت اسجد سجود السهو ونسيت السجود السهو خالص. وقمت مثلا مشيت عملت حاجه وبعد كده افتكرت. لو كنت متوضي اعمل ايه؟ لو نقضت وضوء اعمل ايه؟ هل اسجد سجود السهو بعد الصلاه؟
حضرتك اللي بيرى ان سجود السهو مستحب وفات محله ما عندوش خلاص مش هيسجد، اللي بيرى انه واجب هيرجع يسجد تاني. معايا حضرتك؟ لان سجود السهو مختلف فيه، وعند الشك عند أيوة الشك بتسجد وتسلم، واخد بال حضرتك؟ فانت لو هتقول بوجوب سجود السهو هترجع تاني ما كانش فات وقت كبير بين اللي انت بتقول تذكرت في ساعتها، مش كده؟
او بعديها بفتره يعني ذكرت او بعديها بفتره مثلا بربع ساعه بنص ساعه او كده يعني.
خلاص انا بقول لحضرتك يعني بالنسبه لسجود السهو اللي بيرى ان سجود السهو يعني ليس بواجب وفات محله خلاص يبقى انتهى، يبقى انتهى في هذا الوقت. انت بنيت على الاقل مش كده؟ طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ ايمن.
مع حضرتك اتفضل.
بسأل حضرتك شيخ ايمن، بالنسبه لاحيانا بكون بأم المصلين وبتشعر احيانا باحرف القران الكريم بكل حرف، كل حرف كانك بتحس انه هو اضخم من الارض كلها، وبيشعر الانسان كانه قزم او
بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بينصح البنوك اللي بتتعامل بالربا أو تتحايل على التعامل بالربا، اللي بيقول اللي بتعمل بيوع سورية ملهاش أساس من الصحة وبتخفي القرض، يعني الرجل عايز ياخد قرض يشتري بيه قطعة أرض، يوم البنك يقول له هات لنا الورق بتاع الأرض، يروح يجيب ورق، وأحيانا يعني بيكون ورق موثق وأحيانا مش موثق، بيكون مصطنع، ويروح للبنك، البنك يشتري وبعد كده يرجع يبيع للرجل وياخد زيادة، اشترى مثلا ب 500,000 يبيع له ب 600,000. البنك ها هنا البيع ده بيع صوري مش بيع حقيقي، الأرض يمكن حتى ما راحوش شافوها ولا عملوا لها كشف تحديد مساحي ولا انتقلوا ليها، كل ده على الورق، يبقى العملية في حقيقتها ان هي بتكون قرض ولكن اخفي في صورة بيع. برضو بالنسبة لبيع السيارات، كثير من البنوك لا بتنزل تشوف السيارة ولا بتبعت الموظفين بتاعها، يقولك احنا بنوكله ان هو يشتري. طب اذا كان انت بتسمي المعاملة ديت بتسميها البيع للآمر بالشراء، يعني الراجل اللي جالك يديلك فلوس بيديلك فلوس مقابل انه بيوكلك في الشراء ليه، ده يفترض كده، ده هو بيوكلك في الشراء وانت بتبيع له وبتديله قرض وبتقسط عليه الايه القرض، يعني سلف اجتمع مع عقد بيع، وده طبعا لا يجوز. طب ينزل يقول لك احنا بنوكله ان هو يجيب السيارة، اذا كان هو اصلا بيوكلك يبقى انت بترجع توكله في اللي وكلك هو فيه، يعني الحقيقة امور بتحتاج الى وقف. لكن لان المعاملات سبقت حكم الشرع، وما اقصدش طبعا ان حكم الشرع غير ما يعني تنزل بعد المعاملات، لا انا اقصد ان الناس لم تسأل عن حكم الشرع الا بعد ان تلبست بالمعاملة وشق عليها ان تفارقها، وده حال البنوك للاخ جزاه الله خير الجزاء ينبهنا الى ذلك. البنوك انشأت من عدة قرون ونشأت في ديار المسلمين منذ ما يزيد على قرنين من الزمان، ولم تصدر فتوى بإباحة المعاملات معها في مصر إلا سنة 1980، يعني تقريبا من 30 سنة، من حوالي 30 سنة صدرت الفتوى بإباحة التعاملات مع البنوك التجارية باعتبار أن هذه المعاملات ليست من الربا المحرم شرعا. طب قبل 30 سنة كانت المعاملات بالتحريم، المعاملات بالتحريم، وكان في فتاوى بين الحين والآخر بإباحة صور معينة زي فتوى الشيخ شلتوت عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا. يبقى إذن كانت المعاملات محرمة. طب على الرغم من هذا التحريم هل أوصدت البنوك أبوابها وتركت ديارنا وانصرفت؟ أبدا، ده صار الآن البنك ده من عصب الاقتصاد ولا يمكن الاستغناء عنه. طب ايه اللي احنا نقدر نعمله؟ هل يتاح ان انت تستغنى عن البنوك؟ ما تقدرش تستغنى عنها لان الاقتصاد الحالي اللي موجود بيقوم على البنوك باعتبارها عصب للاقتصاد ومؤسسات لا يمكن الاستغناء عنها في النظام الاقتصاد الحديث. طب يستعاد عنها بايه؟ اما انك بتحاول توجد بدائل اسلامية، ومع ضعف الاقتصاد ومع ان الكل ليس على قلب رجل واحد في التمكين لدين الله عز وجل، فالايد مغلولة، فبتحاول وفقا للنظم واللوائح المتاحة انك تشتغل. فلشدة الاسف برضو ان مش كل من يدعو الى الاقتصاد الاسلامي بيفقه ضوابط المعاملات الاسلامية، يقوم يروح يقول له طب هنعمل مرابحة اللي هي البيع للامر بالشراء، روح هات لنا عروض للسيارات. طب انت بتوكله في ايه؟ في اللي وكلك هو فيه؟ ولا شاف العربية ولا أي حاجة، يقول له طب الراجل احنا هنديله الايه الفلوس، يروح مد الفلوس لمين؟ للراجل، تقول له الشيك اهو يجي يصرفه وخلاص كده ايه خد فلوسه وانتهى، ويقوم يرجع البنك يبيع تاني لمين؟ للراجل، وما يستلمش العربية، البنك ما يستلمش العربية، يقول له روح خدها من معرض العربيات او من المصنع. طب يبقى سبحان الله كل دي مخالفات، لم يتم القبض وبعت ما ليس عندك، واجتمعت في المعاملة مخالفات عديدة، منها البيع ومنها القرض، يعني انت بتشتري وتبيع له وتسلفه تقرضه، كل ده في معاملة واحدة. فلشدة الأسف بنشعر في بعض الأحيان إن المعاملات صارت معاملات سورية. بالنسبة للبطاقات الائتمانية يعني دي لها أحكام عديدة، منها بطاقات السحب واللي بياخد عليها مبلغ. فبنقول الأخ الكريم السائل اللي بيقول يعني إن المعاملات دي محرمة، يعني إذا كان المبلغ اللي بيسحب 1000 جنيه 1000 ريال زي السعودية مثلا، بيتاخد عليهم رسم 10 ريال مثلا، دي ليس فيها بأس. مش كل زيادة هنا بتبقى ربا محرم، دي خدمة ورسوم بيقوموا بتحصيلها. ليه؟ لأنه بيجيبوا مكن، والمكن ده مربوط بشبكة النت، والمكنات دي بتبقى مكنات ممغنطة، وبيدخل الكارت بتاع حضرتك ده، المكنة موجودة في الشارع بيتم تأجيرها من سواء المنظمة الرئيسية كانت منظمة الفيزا أو الماستر كارد اللي هي بتنتج بطاقات الائتمان دي، أكبر منظمتين في العالم الفيزا اللي بتطلع الفيزا كارد ومنظمة بتاعة الماستر كارد. فبالتالي بيدفع فلوس، البنك بيدفع فلوس من أجل إصدار الفيزا وبتاخد منه رسوم. المكنة اللي موجودة دي اللي هي بتعمل بأحدث تقنية بالكروت الممغنطة وبتكون موجودة في قلب الشارع، المكنة دي مش ببلاش، ده ليها ثمن أو بيدفع لها أجرة. فطبعا كل دي رسوم هو بيدفعها علشان خدمة العميل بتاع البنك، فلما يحصل عليه رسم ده ليس فائدة. يعني إن كان الأمر بيتوقف على السحب ليس فيه فائدة، لكن إن كان بيديله قرض بياخد عليه فائدة ده ربا معلوم. فبس دي النقطة اللي احنا بنوضحها. لكن في كثير من الأحيان للحق إن صارت هذه المعاملات معاملات فيها شيء من السورية. فأرجو إن كل من يقول على عمل وعمل ينسب إلى الإسلام إن يتقي الله في عمله، وإن لابد إن هو يحيط علما بالمعاملات، كما ورد عن عمر رضي الله عنه كان يعلو بدرته من يجلس في السوق لا يعلم أحكام المعاملات، لأن من لا يعلم الربا يوشك أن يواقعه. يبقى الإنسان لما يعرفش الحرام هيتلبس به وهو لا يدري. فجزاه الله خيرا الأخ الكريم الذي نبهنا إلى بعض من هذه المخالفات. بالنسبة للسؤال التالي، وهو الحجة الكريمة اللي بتسأل عن الموت يوم الجمعة، وورد حديث ما معناه أن من مات يوم الجمعة أو في ليلتها وقي من عذاب القبر. والحديث يعني ضعفه أهل العلم، أو كثير من أهل العلم ضعف هذا الحديث، الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ومن قال به أو بتحسينه بيقول إن هو بيأمن من عذاب القبر، يأمن من عذاب القبر إن مات في يوم الجمعة. فالأخت الكريمة بتقول طيب اللي بيحصل في يوم الخمستاشر يوم الأربعين، بتقول بيجيبوا يقروا قرآن وبيعملوا ختمة للميت، أحيانا يجيبوا 30 واحد كل واحد يقرأ جزء ويقول لك نوهب ثواب الإيه ما قرأناه للميت ويعملوا ختمة. ها هنا القراءة بأجر، القراءة للقرآن بأجر، هذا لا يجوز. الأمر الثاني هو بيقول بيهب الثواب للميت، هو لم يقرأ إلا للمال. يعني لو جبت الراجل تقول له طب تعالى كده أقرأ وهنقول لك جزاك الله خيرا وندعي لك، ما هوش جاي لك، إنما بيجي يشترط عليك أتاخد كام هاخد كذا. وإن كان يعني رجل لين يقول لك يا سيدي والله هتدفعه مش هنختلف، لكن لابد هتدفع. ولا يجوز أن نشتري بآيات الله ثمنا قليلا. يبقى ما ينفعش أجي أخد أجر وبعد ما خدت الأجر أقول إيه نهب ثواب ما قرأناه للميت. ثواب إيه؟ تحصلت ثواب؟ من أدرك أنك حصلت ثواب؟ أنت قرأت لتأخذ عوضا وقد أخذت العوض، فأي فضل لك بعد ذلك؟ أنت لم تقرأ تعبدا ولم تقرأ للمثوبة، أنت قريت لفلوس وخدت فلوسك، ليك إيه تاني بعد كده؟ يبقى ثواب إيه اللي هتهديه للميت؟ الأمر الثاني هذا لم يرد مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحد أصحابه وقف بالصحابة نقول الفاتحة على روح الميت، لم يحدث ذلك قط على الإطلاق، ولم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. عفوا اتصال ونتم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده الشيخ خايب
الله يحفظك.
اني احبك بالله والله.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك
فندم. والله شيء دايما بس سؤال بس كده يعني وريت يعني يجاوبني فيها لان انا يعني محتار في السؤال ده شويه.
اتفضل يا اخي الجريء اتفضل.
والله شيء ما عندنا يعني في القريه بتاعتنا يعني واحد يعني ربنا يهديه ويعافيه يا رب يعني بيحب يوجع بين الناس يعني هل ده فتنه ولا يعني تجنبه من ناس كتير يعني واحب نتجنبه يعني اكتر يعني احب نتجنبه اكتر واكتر لكن هو برضه بيخش بين الاخ وبالاخ ويعمل معاه مشاكل بين الام والاخ ويعمل معاه مشاكل فيعني ده يعني الواحد يعمل معاه ايه يعني يا شيخ ايمن ويريد يعني يكفي النبي يعني يفضلك الله يا رب.
هو ايه اللي بيدخله بين الام والاب وبين الراجل ومراته ايه اللي بيدخله في المجال ده؟
ما هو يعني قريب مننا شويه يعني قريب من العيله يعني شويه يعني. فهو يعني بيجي مثلا ده اخويا ويقول له ده اخوك دوت ده بيعمل كذا عشان ياخد منك كذا عشان ياخد منك الارض عشان ياخد منك البيت وكل الناس كده يعني كذا مره كذا مرحله
واحده. يا اخي الحبيب العيب مش في اللي بيدخل يوقع بين الناس العيب في اللي بيدخل ايه حضرتك لما يجي انسان يوقع بيني وبينك مثلا وانا اصغي اليه العيب منه ولا مننا؟
انا عندي يقين بالله ومؤمن بالله في غير مش ما عندوش
كده معلش ما انا بقول لحضرتك لا انا النهارده لما واحد يجي يوقع بينه وبين اخوي العيب مش من اللي بيوقع العيب مني انا ان انا افقد الثقه في اخي وما اجيش اقول له انت حصل كذا ليه النهارده ما عادش في مواجهه في حياتنا يعني ليه ان الكلام كل واحد يتكلم ورا الثاني وينمي الكلام ويستشري وسبحان الله ما فيش مواجهه انت واحد جاي هو جاء لك اخوك قال كذا ما اقول له انت قلت كذا هيقول لك لا يظهر انه كذاب في التو والحين
نعم
معايا حضرتك
معاك والله شيخ
انما والله انا هسكت يبقى ما اسيئش الظن باخي
والله يا شيخ يعني الحاجات دي حصلت كذا مره يعني قدامي انا اقول لاخويا مين لا حصل
يا اخي الحبيب شوف حديث ابن عباس النبي في صحيح البخاري لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وفي رواية يسعى بالنميمة بين الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رجل مجتهد قوي في نشر الفساد والإيقاع بين الناس فكان ذلك سببا في أن يعذب في القبر وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اضمن لي ما بين فكيك أو ما بين لحييك وما بين رجليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا اللسان والفرج أكثر شيء يهلك الإنسان فلسان الإنسان والعياذ بالله أكبر عدو الله يريده موارد التهلكة ويتلفظ بكلمة يكون في سخط الله وهو لا يدري والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ ازي حضرتك؟
الله اتفضل يا اخي الكريم.
والله كنا بنسال على سؤال زوجك كان واخد لحضرتك.
سالت ايه؟
سؤال من سؤالين. السؤال الاولاني كنا احنا ثلاثه ولدين وبنت واخد لحضرتك وبعدين الاخ دون كان عايز ياخد الورث ومش عارف ايه فالحاجه عملت هبه لنا احنا الثلاثه للولد والولد والبنت نص الولد. واخد لحضرتك؟ عشان المشاكل وكان
بعد اذن حضرتك بس لو سمحت
اتفضل
انت بتقول الوالد الله يرحمه مات
توفى
وساب ولدين وبنتين
لا مش الولد ما سابش حاجه خالص الحاجه دي كانت عند الوالد
الوالد مات ولا يعني الوالد لما مات ما سابش حاجه ماشي
فالوالده اشتغلت وكده وبقى عندها الحاجه اللي على البيت اللي عملته فالابن منهم كان عمل مشاكل ومش عارف ايه وعايز ياخد حقه في البيت ده.
حقه هو ايه حقه بقى حضرتك؟
حقه من والدته وبالعافيه من غير اللي ما يكون ليه حق بس عايز حقه.
حضرتك امه مو عايشه ولا ميته؟
عايشه حضرتك.
عايشه والبيت بتاعها ولا بتاع حد ثاني؟
بتاعها هي.
طيب يبقى فين حقه بقى؟
هو ما هو ملوش حق بس هو عايز حق.
حضرتك الحق ضد الباطل مش كده؟
كلام جميل الباطل ضد الحق
لا والحق ضد الباطل هو ملوش حق كده اللي بياخده ضد
كلام جميل بالظبط حضرتك فعشان طبعا ما يموتش اخوه ولا كلام ده انت واخد حضرتك فاضطرت ايه تقسم البيت وياخد هو حقه وكل واحد ياخد حقه من الثلاثه اللي
موجودين دي مش هبه على فكره بس حاضر في اتصال ان شاء الله نجيب بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع جمال عفيف من السعودية حضرتك.
تفضل حضرتك. تفضل.
الله يخليك. جزاك الله خير يا شيخ. بقول لحضرتك سمعت أحد الشيوخ بيقول يعني لو واحد في دقيقة ويقول للناس ادعولي بيقول اللي هو يكون يعني دعاء نفسه أولى من الناس.
آه طبعا طبعا.
آه يعني ما ينفعش إن أنا أقول لحضرتك أنا في دقيقة الحين. ما ينفعش إن أنا أقول لحضرتك ادعيلي.
أولا ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى واسطة.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى عايز واسطة.
لا لا لا.
أما يجيب المضطر إذا دعاه.
آه. كده. نعم لما يعني حضرتك انا قصدي ان انت حضرتك راجل يعني راجل تقي وبقول لحضرتك
والله يعني والله يا اخي الكريم يعني ايه نعم. احنا نقول ايه نحسن الظن ببعضنا لكن نعم. الاحوال ربنا اللي علمها
نعم
والقبول من يدري من له قبول عند الله
نعم نعم
اه فان شاء الله ربنا اقرب اليك من حبل الوريد
نعم
فالانسان والانسان كل ما يكون في دقيقة يكون اقرب لله ودعاءه ارجى بالقبول ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور ايمن؟
الله يحفظك.
ربنا يخليك. ممكن بعد اذن حضرتك عاوز نسال سؤال. عاوز واحد يجيب لي سيراميك للشقه. يجيب لي سيراميك للشقه هو هيجيب لي وانا همشي معاه بالاجل. طب هل ده حلال؟
معلش السؤال تاني بعد اذن حضرتك.
يعني انا بوضب الشقه بتاعتي وفي واحد اخ فاضل بيجيب حاجات بالقسط
فهو هيجيب لك سيراميك ودهان ونقاشه وكلام من ده.
مش كده؟ وانا اللي حاسب الصناعيه من جيبي انا
وهيقسط عليك بعد كده.
هو هيقسط عليا الحاجات اللي هيجيبها.
جميل جميل. هو شغال ايه حضرتك؟
هو معاه فلوس بيتاجر بيها. بيجيب ثلاجات بيجيب غسالات
بس ده. شوف حضرتك بعد اذنك انت بتقول فلوس ايه؟ انت بتقول بيتاجر بيها. لا ما تقولش ليه فلوس بيقرضها للناس وياخد عليها فوائد.
لا ما انا مش هاخد الفلوس في ايديا يا دكتور.
ما انا عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم.
معلش انت حضرتك النهارده اللي الراجل ده تاجر سيراميك؟
لا مش تاجر سيراميك. هو
ما نخليك معايا بس اهو يعني ما بيعلكش سيراميك بالقسط.
لا ما بيبيعليش بالقسط.
ده راح دفع فلوس السيراميك مش كده؟ دفعها عنك.
نعم.
يا كانما اقرضك. تمام.
نعم.
وبعد كده بياخد عليك بالايه؟ بالاجل.
بالاجل. نعم.
تمام.
نعم.
طيب البويه دي حضرتك هو تاجر بويات؟
لا
برضه سلفك وخد الفلوس زياده. ليه التسمية الحقيقية للمعاملة؟
نعم يعني ده ربا.
لا زي بقول لحضرتك ان شاء الله كده يعني.
نعم.
في فرق بين البيع بالتقسيط. مالك السلعة بيبيعها بالقسط. ده مش بيع بالتقسيط ده اقراض. هو عنده مال واخد بال حضرتك وبيديك الفلوس بتاعتك ديت يقول لك في صورة ايه؟ سيراميك اشتريه لك اجيب لك بوهية كلام زي كده. عايز سقف اصبه لك الى اخره. ارد بس على السؤال ده ان شاء الله ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب فبالنسبة لهذا الأمر. السلام عليكم. زي بالظبط اللي يقول لك ينفع ندي زكاة المال نجهز بيه بنت يتيمة. هو بيروح يجيب ايه؟ يقول لك اجيب لها تلاجة اجيب لها غسالة ما اديلهاش فلوس في ايدها. نقول له أولا زكاة المال لا تعني الحجر على الفقير أو المسكين. يعني مش معنى انك بتديله فلوس انك بقيت قيم عليه تحجر عليه وتمنعه من التصرف. نمرة اتنين ده لا يجوز لازم تملكه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يبقى الصدقة اللملم التمليك لابد تملكها له وتعطيها له. الشاهد منها هنا ده بيروح يجيب تلاجة وبيقول ايه زكاة مال. زكاة مال إذا هو في دماغه كده في دماغه انه مش هيدي فلوس التلاجة ديت من زكاة المال بيشتريه. سبحان الله. طب ما هو الراجل ده راح يجيب لك بضاعة وبرضه في دماغه انه ايه هو بيدي لك القرض. إنما حقيقة المعاملة إن هو دافع عنك على سبيل القرض وتحصل على فائدة. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. وما ينفعش إن يبقى المال في نفسه إما كنت تاجر به إنما تقرض وتتربح. أنت أقرضته للراجل دفعت عنه ثمن السيراميك. أنت مش تاجر سيراميك تبيع بالقسط. لو أنت تاجر وبعت سلع عندك وبعتها له. لكن أنت لا أنت تاجر سيراميك ولا تملكه ولا حسنه. انت بتروح معاد الراجل هو ينقي وانت تدفع الفلوس. دفعت الفلوس وبعد كده خدت الايه الفلوس واخدتها بزيادة. الزيادة دي مقابل ايه؟ ما عندكش سلعة بعتها. انت دفعت فلوس وخدت فلوس وخدت عليها زيادة. فهذا قرض جر نفع والعياذ بالله. ويعني اللي بيفعل كده انا اثق ان عدد كبير جدا منهم بيفعل ذلك لأنه يعني لا يعلم الحكم الشرعي ويتورع عن الربا، وإلا كان اداله الفلوس وخد قرض بهموش كعمل بالربا صراحة. لكن هو فيه خير كثير، لكن ما ينقصه هو العلم الشرعي الصحيح، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسائلة الكريمة اللي كانت بتتكلم عن الخمستاشر والاربعين والسنوية والكلام ده كله، حتة ختم القرآن ديت على روح الميت وقراءة القرآن في المآتم، هذا لم يرد عن سلفنا الصالح، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عن الصحابة، ولم يعرف هذا الأمر في قرون الخيرية إن يجي يعملوا صوان ويجتمعوا وناس تقرأ قرآن، هذا لم يحدث قط أبدا، لم يحدث ولم يرد عن أحد من سلفنا الصالح. عفوا اتصال إن شاء الله وانتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. كيف حالك الشيخ؟
الله يحفظك تفضل.
والله أنا معي سؤالين عن الشيخ.
تفضل.
أنا اتجوزت حوالي من 3 سنين كده، توجدت عند مراتي أسفل ظهرها كده في برص.
مش معلش ما سمعتش حضرتك اللي بتقول اتجوزت من 3 سنين.
توجدت عند مراتي في أسفل ظهرها.
في إيه؟
في أسفل ظهرها من ورا السلسلة بتاعت الظهر.
أيوه.
في حاجة بيقولوا عليها انها برص.
انها ايه؟
برص. عايز اعرف ايه حكمها في الدين؟ عايز اعرف مثلا في سؤال
الحكم بس عن... الحكم بس رد علي، الحكم من ناحية ايه؟
من ناحية ان انا مثلا بالنسبة للاطفال في هيكون ضرر للاطفال قبل كده ولا حاجة ولا مش عارف شو الكلام ده.
يا اخي الحبيب سبحان الله، اولا الانسان السليم بيمرض مش كده؟ بيبقى صح. سليم وبيصيبه المرض. انت معايا حضرتك؟
معك خلاص.
يعني انت عايز تسيبها مثلا عشان كده؟
يعني لو سبتها في حرام علي ولا حاجه كده.
ما انا بقول لحضرتك والله انت دلوقتي الطلاق ما اقدرش احرمه، لكن انت هسيبها باي ذنب؟ لمرض؟
يعني بالنسبه للسبب ده مثلا في مثلا حرام علي حرمانيه ولا؟
انا بقول لحضرتك يا اخي الحبيب انت نفسك مصروف عنها؟
ازاي؟
يعني انت مثلا المرض ده صرفك عنها؟ طب هي ليها ذنب في كده؟
لا انا من عند ربنا الحمد لله.
طيب ما انا اقصد يعني الامر النهارده انت كزوج معاها وحاجات زي كده، طالما المرض ملوش صله بيك مفيش مشكله وخد ثواب فيها يا اخي. وبعدين انت النهارده المرض ده ممكن يجي للانسان، وياما راجل سليم وبيمرض وزوجته هي اللي بتقوم بيه، وست بتمرض وزوجها ما يعني يتضرر من ذلك، لان يعني الامراض دي والحاجات دي عوارض ما في انسان بيخلو منها ابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم عبد العزيز كلمت حضرتك من شوية وقلت لحضرتك على حماية عايز يورث. طب هل يجوز له إن هو يكتب الوصية على أن يعطي ابنه المريض جزء كبير؟ سؤال
تاني
حضرتك.
طيب حاضر، انا كنت هجيله بالنسبة يا حاجة ان هو يورث في حياته لا، لكن ان هو يوصي ابنائه ان اخوهم المريض دوت المرض العقلي يجعل له نصيب اكبر، دي مفيش فيها مشكلة، ولو ميزه بمبلغ من المال في حياته مفيش فيها مشكلة، لانه ما بيديش لحد من الابناء على سبيل التفضيل، لكن بيديله مراعاة للآفة التي لا يد له فيه. يعني لو انسان النهاردة عنده 3 ابناء واحد منهم كفيف، الابن ده ما يستطيعش يعمل وما يستطيعش ان هو يعمل عمل اضافي او يزول مهنة او يجيب دخل بعكس اخوته، يبقى لما يعطله هنا ما اعطلهوش للتفضيل او للمحبة، وانما اعطاه مراعاة لظروفه. لما يكون طفل عنده اعاقة ويميزه على اخوته لهذا السبب، فليس هذا من الجور او عدم العدل بين الابناء، بل مراعاة لمصالح بعضهم، ودي لا اصل مشروع ماهيش منهى عنها ان شاء الله ولا حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا دكتور.
الله يحفظك.
جزاك الله خيرا عنا يا سيدي.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك.
بس تحذير بس، الله يبارك فيك، في قناه نازله على العرب سات او الناس تقريبا. قناه صوفيه بتدعو للتصوف. بارك الله فيك، بس يعني اريد حضرتك انك تحذر بس يعني عشان الفتن الشبهات وكذا يعني.
يعني اسال الله ان ياخذ بنواصينا للحق. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. بالنسبة لي موضوع الأربعين، الأربعين ده يعني فيما قرأته منذ مدة طويلة، يعني بالنسبة لي تحنيط الفراعنة للموتى، كانوا بياخدوا من الموتى في وادي النطرون أو في الفيوب أو في الأماكن اللي زي كده، كان بيوضع في الأماكن الصحراوية بعد تخلية المواد الرطبة اللي في جسم الإنسان. عندنا الأمعاء، الرئتين، الكبد، القلب، الكلام ده، المخ، العينان، الحاجات دي كلها كانوا الفراعنة لهم أدوات، أدوات طبية وموجودة، موجودة حتى في المتحف المصري، كانوا بيشيلوا المخ على ما قرأت، يعني كانوا بيشيلوه من الأنف من المناخير، يطلعوا المخ من غير كسر الجمجمة. استطاعوا أن هم كانوا بيفتحوا بطن الإنسان الميت عندهم وبيستخرجوا الأمعاء وكام دي اللي هي بتسبب التعفن، يعني بيخلوا الجثة من الفوارغ اللي موجودة جوه وياخدوا الجسد نفسه، وكانت بيوضع فيه الملح ويترك الجثة لتترمم، يعني كانت بتتيبس الجثة من الملح اللي كانت بتوضع فيه، والرطوبة اللي في الجسم كانوا يخرجها. دي كانت أحدى خطوات التحنيط عند الفراعنة. كان عندهم اعتقاد ان في اليوم الأربعين الروح بترد الى الميت، فلذلك كانوا بينهوا التحنيط عند الأربعين. للأسف الشديد ان كثير من الأمم اللي دخلت في الإسلام هتجد ان حصل دخل عندها في المعتقدات الوثنية اللي كانت موجودة قبل كده. يعني الفرس النهاردة في إيران بيحتفلوا بعيد النيروز. عيد النيروز ده موجود في إيران اللي هي اسمها الجمهورية الإسلامية زي ما بيقولوا عن نفسهم. طب الجمهورية الإسلامية تحتفل بعيد النيروز اللي كان عند يعني المجوس اللي هم كانوا عبدة النار. طب كيف؟ لا يسوغ إن أنا أجي في مصر مثلا واحتفل بعيد وفاء النيل. وفاء النيل إيه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي بيجريه، وربنا سبحانه وتعالى اللي بيمنع المطر عنا بالجد بذنوبنا. يبقى عيد وفاء نيل ايه؟ النيل بايده ايه يعمله او يمنعه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخ انا كنت حاطط فلوس بالبنك وزادت فزادت حوالي 500 جنيه واخدتها يعني صرفتها.
ده حضرتك بنك ايه دوت؟
بنك عادي يعني.
فزاد
كان بوست يعني بنك هذا البوست. فزادت فصرفت الفلوس هاي. فكيف بدي اطلعها يعني ولا كده؟
حضرتك الفلوس اللي زادت واخد بال حضرتك تاخدها اما تطلعها لفقراء ومساكين او لمصرف عام. مصرف عام عندك مستشفى الكبد، مستشفى السرطان، مستشفى الاطفال، مدرسه، الكلام ده كله تطلع فيها الايه الفلوس دي، او للفقراء والمساكين عندك. وربنا يزيدك حرص على الحلال ويجنبنا واياك المال الحرام، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مع حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا اخي الكريم اتفضل.
انا سمعت انا طالب في جامعه الازهر.
نعم.
والجامعه بتدي مكافاه لجهه تقدير جيد جدا.
بتدي ايه؟
تقدير او مكافاه ماليه للي جايب تقدير جيد جدا.
نعم.
فانا اكتشفت في المكافاه اللي هي زكاه من دوله عربيه.
نعم.
يعني جزء من زكاه من هذه الدوله. فهل يحق لي ان اقبل هذه المكافاه يا شيخ؟ يعني انا طالب في جامعه الازهر.
حضرتك حضرتك بس مين اللي قال لك ان ديت زكاه مال؟ مين اللي قال لك كده؟
مكتوب في الورقه مكافاه زكاه اموال هذه الدوله يعني. او منحه زكاه اموال هذه الدوله، ومكتوب تحت في الشروط هذه المكافاه تعتبر منحه ولكن تعتبر ايه اعانه ماليه يعني للاستحقاق.
يا اخي الحبيب انا ما اقول لحضرتك، اولا النهارده انا الحقيقه ما اتخيلش ان يكون في جامعه الازهر ان زكاه المال تيجي تعطى للمستحق وغير المستحق. سامعني حضرتك؟
ايوه معاك.
فحضرتك النهارده زكاه المال معروف مصاريفها، معروف من يستحقها يبقى الفقير والمسكين. لكن حضرتك يجي النهارده يديها لانسان لا فقير ولا مسكين للتفوق، لا، مكافاه التفوق حاجه ودي حاجه ثانيه. معايا حضرتك؟
ايوه معاك.
فحضرتك النهارده ان كنت من المساكين او الفقراء تاخدها،
ما انتش فقير ولا مسكين لا يحل لك ان تاخذها.
ماشي
ماشي، ربنا يزيدك حرص ويرفع قدرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا كنت عايزه اسال عن اللي ارتكب اخطاء زي الزنا او يعني الاخطاء الكبيره، مفروض ان هو علشان ان انا ارجع عن الحاجه دي يعني اعاقب نفسي ازاي، او ان انا علشان ارجع لربنا؟
مش مطلوب ان الانسان يعاقب نفسه، المطلوب ان الانسان يقلع عن الذنب اللي بيرتكبه، واخد بال حضرتك، وعما يؤدي الى الذنب. يعني ان كان في رفقه سوء او كلام زي كده يقطع الصله بيهم تمام.
طيب يعني
يبقى الانسان اول حاجه اولا يقلع عن الذنب، ينتوي بالقلب انه ما يرجعش لمعصيه ربنا سبحانه وتعالى ابدا. انما مش المطلوب ان الانسان يعاقب نفسه او يقيم حد على نفسه ويندب اليه ان يستر نفسه.
الو.
ايوه.
اللي اقصده ان الزنا المفروض ان ليها عقاب عند ربنا.
بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، احنا بنقول يعني يستحب ان الانسان يكني عما يستحيى ذكره. الانسان يقول الانسان لو اخطا، انسان وقع في خطا في كذا، يقول كده. مش لازم ان انا اقول انا ارتكبت ايه وعملت ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للامر اللي كنا بنتكلم عنه اللي هو بتاع الجثث، كان عند الفراعنه اقتناع ان الجثه ان الجسد ده بترجع اليه الروح بعد 40 يوم. يعني 40 يوم الروح بتفارق الجسد وترجع بعد 40 يوم. ولذلك كان حتى المعتقد بتاعهم ده ان الارواح هترجع للاجساد، فكانوا لما يجوا يعملوا تماثيل ويجي حد ملك بعد ملك مثلا يرضى عن الملك السابق، تجد ان التمثال وجهه مطموس. يطمس وجهه ليه؟ يقول لك عشان الروح ما تعرفش ترجع له، تظل روح هائمه تائهه على معتقدته. فزي ما بنقول المعتقدات ديت للاسف الشديد تسللت الى قلوب ابناء المسلمين في دياره. كل بلد كان له معتقد وثني او معتقد سابق، بدا يدخل شيء من الدخن الى قلوب ابناء هذه الامه. زي ما بنقول في الامه الفارسيه مثل الاحتفال بعيد النيروز الى اخره. عندنا في مصر مثلا زي ما بنقول عيد وفاء النيل والكلام ده كله ليس له اصل مطلقا، الاربعين والكلام ده كله ليس له اصل من الشرع على الاطلاق، ولم يثبت مطلقا لا 15 ولا 19 ولا 40 ولا سنويه ولا الكلام ده كله. والحداد لا يكون الا 3 ايام الا في حداد المراه على زوجها، فهو 4 اشهر و10 ما لم تكن حاملا. فان كانت المراه حاملا حلت بوضع حملها، وان كان بعد اسبوع واحد وحلت لزوج اخر، يعني يمكن لرجل اخر ان يتزوجها ان شاءت. يبقى اذا الامور دي كلها يعني الحقيقه لا ادري من اين اتت. يعني للاسف الشديد هتجد بعض الناس لو قريبه مات وابن اخوه مثلا ولا ابن اخته رايح يتزوج او يخطب، فات شهر ولا اتنين ولا غيره، ازاي الراجل عظم دمه لسه ما نشفش دم ايه وعظم ايه؟ الله يكرمك. لا، بنقول ما يجوز يكون اكتر من 3 ايام، لابد ان تتوقف الحياه. وتلاقي الراجل مات من 90 سنة وصورته محطوطه وعليها الشريط الاسود. ايه الشريط الاسود ده؟ عشان تعرف ان الراجل ايه، ان الراجل مات. ده لا يجوز ابدا. احنا كده ما احناش فاهمين العمر والاجل، وان ده امر ربنا سبحانه وتعالى قدره، واحنا في دار ابتلاء. غفلنا عن كل شيء وعن دار الابتلاء وعن حقيقه الابتلاء، لكن اهتممنا ببعض الامور الشكليه التي لا تنفع الميت في شيء. طب تعالى حضرتك للراجل اللي بيموت ويسيب ولاد، وبعد ما يصرفوا 5-6 آلاف جنيه على المقرئ والقهوه والشاي والكلام ده ويقعدوا يحسبوا، بيطلعوهم منين؟ من اموال اليتامى، ياكلونها ظلما وعدوانا. واللي يقول له ابوك ازاي ما تعملوش؟ انت عايز ما تعملش صوان لابوك؟ انت عايز تفرج الناس علينا؟ وبعد ما يصرفوا 15,000 جنيه يقول له يا عم احنا صرفنا قد كده، طب وانا مالي يا ابني؟ مش ابوك. انا كان دخلي ليه؟ فلان هيجي لنا وفلان بيه هيجي وفلان هيعمل، الناس تيجي تقعد فين؟ فللاسف الشديد الميت لا ينتفع بشيء من ذلك. طب لو عملت صدقه جاريه لو عملت للميت عمل ينتفع به بعد موته مش يكون أولى وأفضل وأنفع للميت؟ فنسأل الله أن يتوب علينا من هذه الأمور التي فشت فينا وشق على نفوس الناس أن تخالفها. مخالفة العرف الآن يعني أشق وأصعب بكثير من مخالفة الشرع. مخالفة الشرع يلتمس لها الأعذار، والله ما انت عارف بقى والناس والظروف والدنيا كلها كده هنعمل ايه. لكن مخالفة العرف لا يمكن أبدا. إزاي؟ فنسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى. الأخ الكريم اللي بيقول إن لو الرجل سائق التاكسي ركبت معه امرأة هل تكون هذه خلوة؟ السؤال ده يختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. يعني بمعنى لو في بلد من البلدان مثلا زي مصر عندنا هنا، وخاصة في المدن، المدن اللي هي متلاصقة ومتماسكة مفيش فراغات، بيت جنب بيت جنب بيت وشارع وناس وعربيات وكلام زي كده، راجل السواق راكب قدام والمرأة ركبت في الكرسي الخلفي، والمدينة محدودة ومعروفة والناس راحة جاية والبيوت جنب بعضها متلاصقة، يبقى كيف يتسنى القول بالخلوة هنا؟ لكن في بلد يعني مثلا زي دول الخليج بين البيت والبيت شارعين ثلاثة، وتمر بصحاري وقفاري وإلى آخره، يبقى هنا ممكن أقول يمكن يوجد الخلوة. يبقى حسب طبيعة المكان نفسه. لو حضرتك النهاردة مسافات طويلة ومفيش فيها حد وأماكن مهجورة، ما ينفعش تبقى المرأة راكبة معاه، يبقى نقول بالخلوة. لأن الخلوة اللي هي يؤمن، اللي الخلوة لا يؤمن فيها على المرأة، والهدف من تحريم الخلوة الحفاظ على المرأة. لأن رب العزة سبحانه الذي خلق الإنسان أعلم بمنافذ الشيطان إلى نفسه، والمولى سبحانه يبين لنا، لأن المولى سبحانه يريد لنا الهداية، يريد لنا الخير، والشيطان يريد بنا الغواية. فالحقيقة ما علم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودلنا عليه، وما علم شرا إلا وحذرنا منه. والخلوة بداية للفاحشة والعياذ بالله. فرب العزة سبحانه حينما أراد أن يحرم الفاحشة قال ولا تقربوا الزنا. يبقى الأمر شوف، ولا تقربوا الزنا، مش ما تزنوش، لا، ولا تقربوا، نهي عن كل المقدمات بدءا من النظرة ثم الكلمة ثم المحادثات الهاتفية ثم المواعيد ثم اللقاءات ثم بعد ذلك الخلوة ثم الفاحشة. يبقى الفاحشة لا تتأتى إلا بمقدمات. والناس اللي بيسخروا ويتهموا من يقول هذا الكلام، والخلوة والمرأة تركب تاكسي وتعمل وإزاي والكلام ده وكده، يعني بيتهموا الملتزمين بالتشدد والغلو والتنطع والألفاظ قاموس السباب الحقيقة اللي سائمنا من قراءته ومن سماعه. يعني الحقيقة أعجب أن رجل يتحدث في دين الله لا يكون عفيف اللسان، أو رجل يحمل أمانة الكلمة ليس عنده أمانة فيما يقول. فالتطاول الحقيقة والسباب والاتهام بالرجعية والتخلف والعنت والدنيا تمشي بظهرها والزمن لن تعود العقارب الساعة إلى الوراء، الشعارات الرنانة دي لما نقرأ عن الحوادث التي تقع، الاغتصاب والعياذ بالله، نسأل الله أن يحفظ مجتمعاتنا من الفساد، اللهم أمين. تجد عجب وسيلة مواصلات والمرأة تركب ثم في مكان يكون فيه الايه يعني البعد عن الرقاب عن الأعين، مسافة طويلة إلى آخره، بينحرف عن الطريق إلى آخره. يبقى تحقق هذا الأمر أم لم يتحقق؟ يبقى أرجو أن احنا ننتبه لهذا الأمر، ما نستبعدوش. ومش كل اللي يجي يحذر يقوم يسب ويشتم ويتهم بالتخلف والرجعية. نقول هذا دين الله عز وجل، انت بتتهم دين ربنا بالرجعية؟ يعني امر عجيب، لا يمكن ولا يتصور بالمسلم ان يتهم دين ربنا بالرجعية. امال بتشتم فينا ليه؟ بتشتم في الناس دي ليه؟ ما هي الناس دي ملهاش دين تاني وبتجيبش حاجة من عند نفسها، ولا تتكلم إلا بدليل. يبقى إذن إن كان دين ربنا مش عاجبك ده مسألة تانية. إن كنت ترى إنه لا يلائم العصر لا ده موضوع تاني خالص. إنما اللي بنقوله إن دين ربنا سبحانه وتعالى هو الحاكم على رقاب العباد ولا ينبغي أن ننخلع منه، ففيه كل الخير. فحينما يحرم المولى سبحانه الخلوة فده للحفاظ على المرأة بمنع الفاحشة في المجتمعات لصيانة الأعراض من أن تدنس. وهذا الأمر ينضبط انضباطا يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. فما يصلح أن يفتى به في مدينة يختلف عن أخرى. مدينة متلاصقة فيش بين البيوت والبيوت مسافات، ومدينة في كيلو مترات طويلة بين المبنى والمبنى أو بين الطريق والآخر، فهذه تمنع فيها الخلوة وركوب المرأة بمفردها، وهذه لا يمنع، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل عن أنها منتقبة وبتخلع النقاب أمام زوج أختها، زوج أختها أجنبي عنها ولا يحل له أن يرى وجهها أو أن ينظر إلى شيء من مفاتنه، فكيف تستتر من الناس ولا تستتر منه وهو أجنبي عنه؟ فهذا إن دل على شيء يدل على إن إحنا ما عندناش يعني علم بأحكام الشرع، إنما الأمر اتباع للإيه؟ يعني للأعراف أو التقاليد الموجودة عندنا، أو إن النقاب الكثير من النسوة لبسناه الآن بغير علم. شافت الحاجة فلانة لبست النقاب وفلانة لبست النقاب ومدام فلانة لبسته، طب وماله؟ لكن تعرف الضوابط إيه؟ تعرف النهاردة الأعباء الملقاة على عاتقها إيه؟ لا لا، ده لابد تعلم الأول عشان ما نجيش نبص نلاقي عدد من المنتقبات موجود وسلوك مش منضبط بيصدر. ما هي الأخت اللي كانت بتروح السوق تقف تشتري طماطم تمد إيدها كده على عربية الطماطم نص دراعها يبقى شيء طبيعي، والبتاع وسع كده عادي مش مشكلة. لبست النقاب بنفس الجلابية دي برضه وشها متغطي، وتروح تمد ايدها على عربية الطماطم تلاقي نص الدراع كله ايه باي. ما ينفعش، الامر اختلف والوضع تغير. عمر رضي الله عنه لما كان يخطب الناس كان يقول لاهله اني خطبت الناس قلت لهم كذا وكذا وانتم من الناس بمنزلة الطير. الناس بتنظر لآل عمر بيلتزم بما قاله عمر أم يضربون بقوله عرض الحائط؟ يبقى أنا ما خطبش الناس أقول كلام وأهلي يفعلوا كلام آخر تماما، يبقى عندي تناقض. لذلك عمر رضي الله عنه يخطب الناس ينبه على أهله تنبيها خاصا مشددا بعدم التجاوزات بعدم المخالفات. يبقى هكذا يتوافق القول مع العمل. لكن إن كان القول في واد والفعل في واد هذا هو التناقض الذي يؤدي إلى يعني أمور عجيبة في مجتمعاتنا. يبقى النهاردة لما نجد امرأة منتقبة الناس بتنظر إليها دون سواه، الرجل ملتحي الناس تنظر إليه دون سواه. يعني لو رجل ملتحي صدر منه لفظ راكب عربية وواحد شتمه مش تفتح يا كذا، الرجل رد عليه قال له طب انت اللي كذا، يا خبر ابيض يا ما يصحش، طب عيب. وشوف واحد ده راجل ملتحي بيقول للراجل يا كذا، ده احنا بنقولش انه صح، لا غلط غلط. ولابد يفهم ان اللحية هذه تفرض عليه امور وضوابط لا تفرض على غيره. لكن النهاردة لابد نعلم برضو ان بشر مش معصوم، يصدر منه الخطأ نعم ويقع في الزلل نعم، فلا تطلب منه العصمة فليس بمعصوم. لكن الملتحي لابد يعلم أن يقوم سلوكه وأن الناس تنظر إليه وأن الناس لا تغفر له ما تغفره لغير. يبقى الأخت المنتقبة نناشدها الله عز وجل أن تتقي الله في الملتزمين وألا تكون نقطة ضعف فيهم، تبقى لسه منتقبة من يومين ثلاثة وتركب الميكروباص صوتها بسم الله ما شاء الله يجيب محافظة قدامها ومحافظة وراها، وتضحك بصوت عالي وتدي للرجل الأجرة تقبل معاه لقاء صحفي ربع ساعة، الناس تبقى قاعدة ايه ده، ده مسلك الستات المنتقبات، ما يعرفوش ان دي لسه لابسة النقاب من يومين ثلاثة، ما يعرفوش ان هي لابساه يعني كتجاري غيرها فيك. ما ينفعش ما ينفعش، لابد كل مسلك وله انضباط. ثم كيف يتصور ان امرأة منتقبة تتقاعس عن الصلاة؟ النقاب ده على اقوال اهل العلم اما انه فرض واما انه مستحب واما انه واجب في زمن الفتنة. فان قلنا ان المرأة ديت لبسها ما تعرفش الفرض من المستحب، لان لو عارف احكامك ماشي، لبسته تفعل المفضول ولا تفعل الركن او الفرض؟ وإن كان فرض هو مش زي الصلاة، ده الصلاة ركن من أركان الإسلام، فكيف تترك الصلاة وتلبس النقاب؟ ده تناقض عجيب، وده أمر غير مطلوب. التناقض هذا يأتي على دعوتنا، يأتي على المجتمع المسلم، ويجعلنا ننخلع والعياذ بالله من التزامنا ومن ديننا. فالأخت الكريمة نهيب بها أن هي تحافظ على صلاتها، ونهيب بها ان هي اللي تعلم ان لا يجوز ان تظهر وجهها طالما انتقبت الا امام محارمها. واسال الله ان يحفظها من كل مكروه، واسال الله ان يفقهنا في ديننا، اللهم امين. بالنسبه للسائل الكريم اللي بيسال عن تركيب الكاميرات في المساجد، انا بينت هذه المساله لان زي ما بنقول انسان إذا بيحدث في بعض الجرائد تلاقي عنوان بالبنط العريض كده، ومعظم الناس ما بتقراش أصلا، هو ياخد البنط العريض ويفهمه وفقا لما يريد، ياخد العنوان ويبني عليه وفق فهمه، ثم يتناقل الخبر، خبر ينقله وشفت كذا وبيحصل كذا، طب واللي تحت ايه؟ مش مشكلة. والتاني برضه عشان يوزع الجنان يحط عنوان محترم وبالبنط العريض وبس، يكفي انك تقرأ العنوان ولا تنظر الى المضمون وتبني بقى الفكرة على ايه، على اللي انت عايزه. فلو تخيلت ان جريدة تقول لك ده وزير الاوقاف يحط كاميرات مراقبة في المساجد، الواحد يقول لك شفت بقى عشان يراقبوا الناس اللي داخلين يصلوا، عشان يبقى عينهم على مين، على اللي بيصلوا، ما قراش الخبر من تحت وبصش فيه ولم ينظر الى فحواه، ويتناقل الخبر لغيره، يوم غيره ياخذ الكلام ويزيد عليه وينتقل الكلام، ثم بعد ذلك تتسع الايه الامور، سبحان الله. وزي ما قلت وعلمت ان الامر ده كان بخصوص المساجد التي بها صناديق نذور للحفاظ على هذه الاموال من السرقة. الامر الثاني، الاخ الكريم بيقول طب لو كانت امرأة بتصلي وكان عندها كاميرا مراقبة ده يبطل صلاتها؟ المرأة كانت تصلي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلف صفوف الصبيان والذين كانوا خلف صفوف النساء، وربما مر رجل من الذين يدخلون إلى المسجد وهم في حال الركوع أو وهم في حال السجود، ولم يرد القول بإعادة الصلاة، يعني محدش قال ان المرأة ان رآها احد في الصلاة تبطل صلاتها. احنا بنقول اهو المرأة بتصلي العيد وامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج ذوات الخضور، المرأة في خدرها، المرأة التي لم تتزوج ولم تخرج كانت بتوضع في الخدر كده يحافظ عليها، فامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجهن، وامر باخراج الحيض يخرجن ليشهدن دعوة الخير، يبقى النساء اللي بيخرجن دول مع النسوة كلهن. طب هي المرأة اللي هتصلي، هتصلي ولا مش هتصلي؟ هتصلي، والمكان كان فين؟ ده في فلاة، في مكان متسع، وهيمر الناس، نعم، وعرض اللي هيجي متأخر ومش هيجي كلهم في وقت واحد، وهيمر بالنساء وهن يصلين، نعم، طب يبقى كيف تبطل الصلاة؟ يبقى حتى مع وجود كاميرا المراقبة لا تبطل الصلاة، وإن كان أمر يعني غير مستساغ بالكلية أن يوضع عند النسوة كاميرا للمراقبة، أمر مش مستساغ تمام. لكن بنقول الإخوة الكرام الأمر ده خاص بإيه؟ بصناديق النزور في المساجد، وإن شاء الله علمتوا أن الأمر ده تم العدول عنه. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل أن حماها عايز يوزع الميراث في حياته وعنده ابن صغير عنده مرض عقلي، نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين. الابن المريض العقلي هذا الأب يريد أن يقسم التركة من أجله. الأخت الكريمة رجعت بتسأل بتقول طب لو ما يقسمش التركة ينفع يميز ابنه في العطاء؟ بالنسبة لي هذه المسألة بتشتمل على شقين، الأول وهو تقسيم التركة في حياة المرء، وهذا باطل بلا خلاف، باطل شرعا وباطل قانون. يبقى لا يجوز مطلقا أن التركة تقسم في حياة الرجل، وإنما كما ذكرنا أول شرط للإرث وفاة المورث وتحقق حياة الوارث، ده يموت وده يكون عايش، يبقى ده أول شرط لانتقال التركة إلى الورثة، يبقى لا يجوز مطلقا. الأمر الثاني أنت هتقسم على من؟ التركة دي تقسمها على مين؟ ربما طالت بك الحياة وربما مات بعض الأبناء، طب يجي بعد كده يعمل ايه؟ لو تخيلت هذا الرجل وبعض الناس يعني اعلم حالهم قسموا التركة في حياتهم ثم بعد ذلك طالت بهم الحياة واشتد بهم العوز ويعني لجأوا الى الناس وتنكر لهم بعض الابناء والعياذ بالله، امر عجيب. ثم الابن اللي عايز يرث يعني اباه في حياته ماذا يرجى من ورائه؟ ده مش مستني لما الراجل يموت، ده هو عايز ينفضه وياخد اللي في حياته اللي حيلته في حياته قبل ما يموت، مش مستني يموت، يرجى منه خير او نفع لابيه، امر يعني اشك فيه. فهذا الرجل لا يقسم تركته ابدا بين ورثته، وان قدر الله انتهاء الاجل كما بين رب العزه سبحانه تقسم التركه بشرع الله. الشق الثاني من السؤال وهو تفضيل هذا الابن المعاق، ابن عنده آفة عقلية تمنعه من الكسب ومن تنمية المال، يجوز أن يزيد له في العطاء كهبة عن إخوته؟ أقول نعم، لأن الهبة المحرمة هي الهبة التي يقصد بها تفضيل بعض الأبناء على بعض، كما فعلت عمرو بنت رواحة رضي الله عنها وأرضاه، وكانت زوجة لبشير بن ثعلبة وهو أبو النعمان رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بنت رواحة وهي أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، الشاعر اليثربي والأمير الثالث في غزوة مؤتة، والذي مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في هذه الغزوة. أمه أم النعمان بن بشير وهي عمرو بنت رواحة أرادت نحلة من زوجها بشير بن ثعلبة لابنه النعمان، فأعطى النحلة إليه وأرد أنها كانت عبدا، فقالت لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين بقى النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على ذلك، ليه؟ حتى لا يرجع فيها أبدا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يخالفون أمرا فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم يوما ويفطر يوما وأبى أن يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر عبد الله بن عمرو بن العاص على صوم هذا الصوم، يصوم يوما ويفطر يوما، وعلى الرغم من شدة المشقة عليه وكبر سنه ويقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل الصوم واجب؟ صوم نافلة. يبقى لماذا يشق على نفسه؟ لأنه يكره أن يبدل أمرا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خلف الدنيا وتركه عبد الله بن عمرو بن العاص وعهده بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم يوما ويفطر يوما، فبظنه لا يريد أن يكون من الذين يقال لهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، بدلوا وغيروا، يخشى أن يكون من هؤلاء وليس منهم رضي الله عنه أرضاه. فعمرو بنت رواحة تعلم أن زوجها بشير لو أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العطية ما رجع فيها أبدا، فأرادت أن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا قائلا: أو فعلت ذلك بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على جور، لا يشهد على ظلم أو حيف. في روايات: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ ففهم العلماء من ذلك وجوب العدل بين الأبناء في العطية، لابد أن نعدل بين أبنائنا في العطية وفي الهبة. ومن أهل العلم من قال بوجوب التسوية بين الذكر وبين الأنثى في العطية، وخالف الإمام أحمد، يعني الأحناف والشافعية والمالكية، على وجوب التسوية. الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه خالف وقال بتمييز الذكر على الأنثى في العطية كما يميز عليها في الإرث، فهذا في العطاء الذي يكون سببه التفضيل، بتفضل أحد الأبناء على الآخر. لكن حينما تراعي ابنا صغيرا لم يكبر، جوزت إخوته وأنفقت عليهم ولم تنفق عليه، فلما تميزه ببعض المال لا بأس ولا ضير. لما بنت لم تتزوج وجوزت بنتين ثلاثة وتجعل مبلغا من المال لهذه البنت، هذا من باب العدل بين الأبناء في العطية. من تجوزت اثنين ثلاثة ولم تزوج هذه مش فيها بأس. لما يكون ابن عنده آفة عقلية أو منشغل بطلب العلم ويضيق عليه في الرزق بسبب ذلك، فتعينه من مالك ليس على سبيل التفضيل وإنما لمراعاة احتياجاته وحاله، فهذا لا بأس به، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى لو أعطى الابن في حياته أو جعل له مبلغا للابن المعاق هذا، فهذا لا بأس به مطلقا إن شاء الله، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل عن الرجل اللي بيفسد بين الناس ويمشي بينهم بالنميمة، ده أمر من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان، وبين صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك. الأول كان بيعذب ليه؟ لأنه كان يمشي بين الناس بالنميمة، يجتهد جدا في إفساد ذات البين وفي الإيقاع بين الناس وفي نقل الكلام من هذا إلى ذاك، والعياذ بالله، على سبيل الإفساد بين الناس وليس الإصلاح. فمثل هذا الرجل يعلم أنه يأتي كبيرة من الكبائر وأنه يفسد آخرته بدنيا غيره، ولا نفع له من وراء ذلك. ده إنسان نفسه يعني تلبست بالمرض، يسعد لوجود الشقاق بين الناس ويهنأ بالإفساد بينهم، فماذا جنى من وراء ذلك؟ لم يجن إلا التعاسة والشقاء والعياذ بالله، ثم العذاب في القبر بعد ذلك، فنسأل الله السلامة والعافية. فلو علم هذا الرجل مغبة الأمر الذي يسير فيه ما اقتحمه. ثم ينبغي علينا ألا نترك مكانا لمفسدا بيننا. لما يجي إنسان يتحدث ويمشي بالنميمة لا يجد أذنا صاغية، يعني يجد صدود وأعزف عنه، لنترك له مجالا للإفساد ولا أن يسعى بإفساد بيننا. يبقى هكذا يرد كيده في نحره. لكن إن وجد أذنا صاغية يبقى العيب من اللي بيسمعه، مش من اللي بإيه، من اللي بيتكلم عنه. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما ذهب إليه أهل المدينة في الفتنة التي حدثت في واقعة الحرة، وأرادوا لما أرادوا الخروج على زياد وقالوا إنه يشرب الخمر، قال والله لئن رأيتموه فأنتم شركاؤه. يعني إن شفتوه بيشرب الخمر كنتوا قاعدين معاه، كنتوا بتشربوا معاه، يبقى أنتم شركاؤه، وإن لم تروه فقد أعظمتم الفرية. فالأمر إما شفته بنفسك أو ما شفتوش. طب شفت بنفسك، كنت قاعد معه وهو بيشرب الخمر، كنت متلبس معه بالمعصية، طب وإن لم تره تعظم عليه الفرية وتري عيناك ما لم تريه. والله ما علمته إلا مصليا، أنا الرجل ما شفتش منه غير أنه بيصلي وبيحافظ على صلاته وبيصلي في الجماعة، فقالوا إنه يتجمل لك. فعجب ابن عمر، أتجمل لي وما عندي حتى أعطيه، أنا عندي عشان يتجمل لي. فرضي الله عنه أرضاه. فهذا ما نتعلمه من سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. وانتهى الوقت المخصص لنا، فإن شاء الله نلتقي إن قدر الله لنا وبقي في العمر متسع في يوم الأحد القادم بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.